الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله والإخوة الكرام في تتمة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسنا الأسبوعي في كل ثلاثاء بين الأذان والإقامة. وكنا قد تحدثنا فيما سبق ومضى في اللقاء السابق، تحدثنا عما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي بادية بني سعد. ذكرنا في ذلك الموضع ما حصله عليه الصلاة والسلام من شق صدره صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من شق الصدر ليس هو الوحيد في سيرته عليه الصلاة والسلام، بل إنه لما عرج به إلى السماء شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، لأنه عليه الصلاة والسلام سيبلغ منزلا عظيما ويسمع وحيا من الله جل وعلا في تلك المنزلة وفي ذلك المكان وفي ذلك الدنو من الله جل وعلا، فكان مناسبا أن يشق صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد امتن الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بشق صدره، فقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. قال ابن عباس رضي الله عنه: شرح الله صدره حسا ومعنى، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد شرح صدره وشق، وأيضا قد شرحه الله تعالى بما فيه من الإيمان. ذلك أيها الإخوة أن الصدر الذي ليس مشروح لا يمكن أن يقوم بأعباء الدعوة والدين والصبر عليها. أنت اليوم لو لاحظت في نفسك إذا كنت مغموما مهموما وكان صدرك ضيقا، هل تستطيع أن تقوم بأمر بيتك فضلا عن قيامك بما هو أعظم من ذلك مما يسند إليك من مهام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجاهد في سبيل الله، يدعو الناس، يدعو العنيد والمكابر ويدعو القريب والبعيد، سيأتيه من الأذى ويناله ما تعلمون. لو لم يكن صلى الله عليه وسلم منشرح الفؤاد فإنه لا يمكنه أن يطيق ذلك، ولذلك امتن الله عليه بشرح الصدر. ولما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون ماذا قال؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إن شرح الصدر معين لك على أمر دينك ودنياك. إن لم يكن الصدر مشروحا لا يمكنك أن تعان على شيء من أمرك، ولذلك هذا من الدعاء العظيم الذي نغفل عنه، ولذا يبحث المرء عن مواطن شرح الصدر في ذكر الله جل وعلا، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في حلق العلم ودروس العلم كهذا المسجد والدروس التي تقام فيها مدارسة العلم مثل ما يقام في هذه المساجد المباركة. إن شرح الصدر سبيل للأنس في القبر أيضا، ولذا لابن القيم رحمه الله عبارة ما أجمل هذه العبارة قال ابن القيم رحمه الله، ما أجملها، قال: فحال القلب في الصدر، يقول حال القلب في الصدر في الدنيا يعني كحال العبد في القبر، حال القلب في الصدر كحال العبد في القبر، فانشراح هذا في هذا انشراح ذاك في ذاك، وضيق هذا في هذه الدنيا وفي هذا الصدر ضيق العبد في ذاك القبر. فالذي قلبه منشرح في صدره فإن قبره سينشرح عليه، لأن هذا الانشراح من الله جل وعلا، والذي ضاق قلبه وهو في صدره فإن القبر ربما يضيق عليه. قال: ولا عبرة بالانشراح العارض والضيق العارض، فهذا لا يخلو منه أحد. فالمؤمن منشرح الفؤاد ربما يعرض عليه ما يضيق خاطره، هذا لا عبرة به. وكذلك الفاسق والبعيد عن الله جل وعلا ربما فرح بشيء من الدنيا فانشرح صدره، لكنك لو عدت إليه في غير هذا الموضع لوجدت أنه ضيق الصدر، وأنه يشعر بالضيق والحرج والبعد عن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكرنا أنه بعد أن رجع في إلى أمه، ثم ماتت أمه، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب، لما كانت سنه في الثامنة من عمر، لما كان في الثامنة من عمره عليه الصلاة والسلام توفي جده عبد المطلب، وكان قد عهد إليه إلى عمه أبي طالب أن يقوم برعايته وأن يقوم بكفالته. فعهد بكفالته إلى عمه أبي طالب، ذلك أن عمه أبا طالب هو شقيق لأبيه، فأمهما من بني مخزوم، فاطمة بنت عمرو هي أمهما سويا، فكان شقيقا لعبد الله فعهد إليه، فأحبه أبو طالب حبا شديدا. وهذا الحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما ألقاه الله جل وعلا في قلوب العباد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له في قلوب العباد محبة. إذا كان أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، فكيف بمن كان على إمام المتقين وإمام المؤمنين الذين يعملون الصالحات؟ قد جعل الله تعالى في قلوب العباد مودة وحبا عظيما. ولعلكم تستغربون أنه ما من نبي يبعث إلا بعد كم؟ بعد 40. يا ترى، يعني الإنسان يتأمل، يا ترى هل كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل 40 ليس بتام حتى يكمل في 40 ثم يوحى إليه؟ وكذا أنبياء الله، وهو سيرته التي تعرفون وتعرفه قريش من حين حكم بينهم كما سيأتينا أنه الصادق ماذا؟ الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل. إنما بعث صلى الله عليه وسلم بعد 40، والله أعلم، كأنه يهيأ في هذه الأحداث، فإنه يأتي في صباه يأتي له في صباه من أمور اليتم التي مرت معنا، ثم يكون له في شبابه ما يحصل من تربيته عليه الصلاة والسلام، ومن تعامله مع رعي الغنم، من التجار، من شهود الحرب، من شهود الأحلاف، كل ذلك يهيأ به صلى الله عليه وسلم حتى يكون عند بعثه صلى الله عليه وسلم قد صنع على عين الله جل وعلا. أيها الإخوة، اليوم نحن إذا أردنا أن ننتخب مديرا أو رئيسا في عمل أو دائرة، ألسنا نطوره بالدورات التدريبية والأعمال المهنية الكثيرة؟ فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا عز وجل يصنعه في هذه الأحداث وهذه الحوادث التي يشهدها صلى الله عليه وسلم. يخرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة له، ويروي أهل السير أن بحيرة الراهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، وأنه ورأى فيه من دلائل النبوة ما خاف على محمد به صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فأمر وأشار على أبي طالب أن يرجع بالنبي صلى الله عليه وسلم وألا يذهب به إلى الشام، لأنهم ربما رأوا فيضروه حسدا من عندهم. فأطاعه أبو طالب ورجع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فلما شب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت له أحداث قد شهدها، فقد شهد حرب الفجار التي حصلت بين قريش ومعهم بني كنانة ومع قيس عيلان، هذه الحرب التي كانت في الأشهر الحرم واستحلوا فيها ما لا يستحل حتى سميت بحرب الفجار، شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، إلا أنه لم يكن مشاركا في هذا الفجر، إلا أنه وقف على بعض أحداثها وبعض تفاصيلها، وكان يرد النبل على أعمامه عليه الصلاة والسلام. هذا الوقوف يبصره صلى الله عليه وسلم بحال أهل الجاهلية وما كانوا عليه وما لهم من حرب وقتال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى بيت ابن جدعان، ودعي إلى حلف هو حلف الفضول، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في بيت ابن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه خير من حمر النعم مما فيه من الفضل والإحسان. هذا الحلف كان رجل من زبيد، رجل زبيدي أتى إلى مكة وابتاع منه العاص بن وائل فلم يوفه الثمن، فعاد إلى الأحلاف بني مخزوم وبني سهم ونحو ذلك من أحلاف قريش، طلبهم أن يأخذوا له حقه من العاص بن وائل، والعاص كان شريفا مهيبا في مكة، فقريش لم تستجب له، كما في كتب السير أنهم زبروه، يعني نهروه وتركوه ولم يلتفتوا إليه. فلما نهروه وعاد هذا الرجل الزبيدي إلى اليوم التالي وصعد على الصفا وأصبح مناديا: يا آل فهر يناديهم بأنسابهم وأنه قد ظلم بأبيات من الشعر قد ارتجزها، ينادي بهم أنه قد ظلم وأنه قد أخذ ماله وأنه لم يجد له من يأخذ بحقه، وهو نائن عن الأهل والنفر، يعني لا عن الدار والنفر، لا جماعة ولا دار، كيف يؤخذ حقه؟ فقام الزبير بن عبد المطلب قال والله ما لي هذا مما ترك. فاجتمعوا في دار بن جدعان وصنع لهم طعاما، ثم تحالفوا أن ينصروا المظلوم على الظالم. ما بل بحر صوفه وما رسى حراء هذا الجبل وكذا ثبير، أي أنهم يتناصرون إلى الأبد في نصرة المظلوم على الظالم. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، سمته قريش حلف الفضول لما فيه من الفضل الذي قد تعاهدوا عليه وتعاونوا عليه. هذا الأمر بعد ذلك حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على ما كانت عليه قريش من الاتجار والعمل، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يترك العمل، فقد رعى الغنم لعمه أبي طالب، حتى إن جابرا يروي أنهم خرجوا مرة يطلبون الكباث، فلما أتوا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قالوا يا رسول الله رعيت الغنم؟ قال إنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. وهذا الرعي للغنم له أثر في سياسة الناس، فإن رعي الغنم يعلم المرء على كثير من الأمور، منها الصبر، منها السياسة، منها الحفظ والرعاية والكلاء كما تعلمون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وكان أيضا فيه معونة لعمه أبي طالب، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لقريش، قراريط يرعى هذه الغنم معونة لعمه أبي طالب، إذ كان أبو طالب قليل ذات اليد، لم يكن صاحب مال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معينا له. ثم إنه اتجر صلى الله عليه وسلم على عادة أهل مكة، خرج معهم في أسفاره، وكانت خديجة رضي الله عنها من أكثر نساء قريش مالا، وكانت خديجة ذات شرف ومكانة وحسب ونسب، وكانت تضارب بمالها لا تخرج، المرأة تبقى معززة مكرمة، المرأة المكرمة المعززة ليست أهل الابتذال أن تخرج بنفسها وأن تضارب بمالها، إنما هي مخدومة تخدم هذه المرأة. فكانت شريفة حسيبة نسيبة كريمة، بقيت وتبعث بمالها، فلما بعثت بمالها ذكر لها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ما رغبها أن يتجر لها، فأعطته مالا لها ليتجر، وبعثت معه ميسرة وكان مولا لها، فذهب ميسرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ربحت تجارتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر لها مما رآه من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وعفته ما جعلها ترغب فيه، وكانت هي من أكثر قريش مالا ومثلها يرغب، وأتاها الخطاب لكنها لم تقبل بذلك، حتى فعلت شيئا مما ترجو به قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قد أرسلت إلى مولاة لها جعلتها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا محمد هل لك في النكاح؟ فقال صلى الله عليه وسلم ومن أين لي هذا؟ تعلمون نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، من أين له المال الذي يمكنه أن يتزوج وأن يكون مهرا وصداقا له عليه الصلاة والسلام؟ فقالت له لا عليك أنا أفعل. قال وكيف؟ قالت هل لك إذا دعيت إلى النسب والحسب والجمال والمال؟ فقال صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال ومن لي بذلك؟ قالت أنا لك بذلك. قال أنا أفعل. فذهبت وأخبرتها الخبر، فبعثت إليه خديجة رضي الله عنها في خبر سنذكره إن شاء الله في اللقاء المقبل في قصة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، وموقف خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.